السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم مرة تانية معانا في دورة يلا نذاكر صح. اتكلمنا مع بعض امبارح، دردشنا مع بعض امبارح شوية في مقدمة عن المذاكرة وعلاقة الأم بابنها في المذاكرة، المفروض تبقى شكلها ايه، وايه اللي بيتسبب بالضغط والتوتر اللي موجود عندنا. واتكلمنا نقطة تانية عن الدافعية اللي موجودة عند الكبار للمذاكرة، واللي هي ليه مش موجودة عند الصغيرين، وازاي نوجد هذه الدافعية. قلنا ليه هنذاكر، واتكلمنا عن التركيز على نقاط الإيجابية عند الأطفال، وعلى التركيز على نقاط قوتهم وإيه هي مهاراتهم وقدراتهم وهم يقدروا يعملوا إيه، وإظهار الكلام ده كويس جدا للأطفال وإظهار إنجازاتهم ليهم، بحيث إنهم يكون عندهم دافعية أكتر للتعلم. لما الطفل يشعر بإنجازاته حتى ولو كانت إنجازات بسيطة إنجازات بسيطة إنجازات بسيطة، يشعر بتقديره لنفسه وبتقديره لذاته، يبدأ إن هو بعد كده ينطلق لإنجازات أكبر وأكبر. وبعد كده هقولنا شروط الهدف، وإن إحنا إزاي نحط الهدف بتاعنا والوقت وأهميته، وقلنا على التلات جداول اللي رفعناهم إمبارح، جدول التحليل الوقت مش عارف الناس عملته ولا لا، وجدول المصفوفة، والجدول السبعة في سبعة، ربط الأيام وربط الأوقات وربط المذاكرة بالصلاة. سبع الأوقات بتوع الصلاة هم خمسة ولا سبعة؟ هم خمسة أساسيين، ولكن معانا صلاة الضحى ومعانا صلاة قيام الليل حتى لو ركعتين قبل النوم، بحيث ان الطفل يربط وقته ويربط حياته ويربط جدول حياته بالصلاة. واتكلمنا عن تهيئة المكان وأهمية وجود مكان مناسب كويس بعيدا عن المشتتات، والطفل اللي عنده تشتت انتباه بيتشتت بأي حاجة، المفروض أجهز مكان فاضي ما فيهوش الحاجات دي كلها لأقلل كثيرا من نسبة تشتته، وأنه هو يركز مع الحاجات الكتير اللي حواليه. وبعد كده قلنا الأنماط، ابني اللي بيتحرك كتير، الواد بتنطط، الواد ما بيقعدش، التانية اللي بتقعد ترسم رسومات كتير، التالت اللي بيحب يسجل لنفسه ويسمع الصوت، اللي بعد كده اللي بيحب يتفرجه على الفيديوهات. انماط ابني في المذاكره ايه وازاي اتعامل معها. ثم بعد ذلك في الاخر كلمنا على الاستيعاب، وان الطفل ممكن يقرا كتير او ممكن يشرح حد يشرح له، ممكن يبدا يحفظ، ممكن يبدا يشوف بعض الصور، ممكن يبدا يشوف يعمل اي حاجه من الحاجات دي. واكتر نسبه تحصيل عند الطفل هيكون لما يبدا يشرح هو المادة اللي هو مش فاهمها للناس. ده كان ملخص سريع كده لليوم بتاع امبارح اول يوم. النهاردة هنبدأ نتكلم برضو في بعض تركيز شوية في استراتيجيات المذاكرة. ممكن نكون كلنا بنعملها على فكرة، وحضراتكم كلكم بتعملوها، ولكن ده من باب التذكير او من باب ان احنا بننشط الذاكرة لبعض وبنحط بعض اللمبات كده ننورها علشان نشوف هنعمل ايه. اول حاجة المشاعر السلبية والايجابية تجاه المذاكرة. ليه ابن حضرتك حاسس ان المذاكرة دي شيء سيء، شيء وحش، شيء خطير، شيء مش كويس بالنسبة له؟ ايه اللي بيصاحب المذاكرة ده؟ هل اللي بيصاحب المذاكرة ضرب وتعنيف وشتيمة وتهزيق وشد شعر وضرب بالشبشب ولا ايه بالظبط؟ ولا هل اللي بيصاحب المذاكرة اعتراف بالمجهود، تقدير على المجهود، رؤية انجازات، رؤية نجاحات، تشجيع، تحفيز؟ هل ايه اللي بيصاحب المذاكرة؟ كان بيصاحبه النوع الاولاني، فاكيد طبعا هيبقى فيه مشاعر سلبية تجاه المذاكرة، فالواد مش هيحبها، فاحنا كمان مش هنحب المذاكرة معاه، فبالتالي هنبدأ نستخدم اساليب القهر والضرب. النقطة الثانية، لو كان في تشجيع، في تحفيز، في دافعية بنناها عند الطفل، في ثقة متبادلة، في مشاعر حلوة بيني وبين ابني، هيبدأ الولد بالتالي يشعر بحب للمذاكرة وانطلاق للتحصيل علشان عيون حضرتك وعلشان رضا حضرتك. أما مش هينطلق أبدا علشان خوفا من الشبشب بعد رابعة ابتدائي، أبدا والله، ده بالعكس. ده البنات لما بسألهم بقول لهم انتوا بتضربوا بايه؟ بنضرب بالشبشب. وانتوا فرحانين؟ ده احنا بنكون بنحس بمتعة كده، ماما بتضربنا بالشبشب فاحنا بنجري علشان نفلت منها، فالشبشب يكسر اي حاجة، فنكون مبسوطين بقى ان ماما معرفتش تجيب الشبشب فينا. يعني نحاول نقلل بقدر الامكان من الحاجات دي. بعد كده هنخش على سريعا موضوع القصة. حضرتك ابنك بيحب يسمع قصص، ممكن تحولي له كل القصص كل الدروس لقصة غزوة بدر. ممكن تقعد تحكي له تعالى تعرف ايه اللي حصل في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تعرفين ان هو طلع هو والمؤمنين من مكة، راحوا المدينة وقعدوا في مدينة فترة، والمشركين كانوا أخذوا تجارتهم وأخذوا أراضيهم وأخذوا وأخذوا كل حاجة. وبعد كده النبي عرف إن في قافلة تجارية جاية من الشام، فالنبي خرج هو والمسلمين اللي كانوا قاعدين معاه في المسجد، وكانوا شوية صغيرين 313 317 واحد، أخذهم وطلعوا علشان يستنوا القافلة. بس كان أبو سفيان كان راجل ذكي جدا، عرف بطريقة معينة إن النبي صلى الله عليه وسلم مستنيه، فعمل حاجتين. بعت واحد علشان يحذر قريش، وهو كمان اخد طريق بعيد عن الطريق بتاع القوافل اللي كان معروف، فبالتالي هرب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لقى نفسه هيواجه المشركين، طب يعمل ايه؟ بدأ يعمل حاجة اسمها الشورى. انتوا عارفين ايه الشورى يا ولاد؟ او المشورة، لما نتجمع كلنا مع بعض ونقول ايه رأيكم ناكل ايه النهاردة، ماما تقول رز وبطاطس، بابا يقول مكرونة وفراخ، الصغيرين يقولوا بيتزا، الكبار يقولوا لا عايزين ناكل محشي، حد ثاني يقول لا عايزين ناكل كوارع. طب خلاص ناخد المشورة بقى ونشوف في النهاية مين الرأي السليم، ايه الرأي السليم على حسب المتاح اللي هيمشي، نبدأ ساعتها ننطلق. قصة جميلة، ممكن اي درس من الدروس القراءة تتحول لقصة. لو ابني بيحب القصص ابدأ احكيها له، وانا كمان لازم يكون عندي مهارات القصة، تعايش معاها، الاحساس بيها، الانفعالات الشعورية اللي في القصة، احسس الابن فعلا ان هو بيسمع قصة مش بيسمع درس. دي النقطة. النقطة الثانية حتى تمثيل الادوار. يعني ايه امثل الادوار؟ في درس في اولى اعدادي، درس عربي بيتكلم عن عجائب مخلوقات الله، الفكرة الرئيسية عايز يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى. جميل. وفي عندي حصان، في عندي نحلة، في طيور، في ثعابين مائية، في عناكب، كل واحد من دولت بيعمل حاجة معينة. واحد يقولك لا انا بقى انا العنكبوت اللي عندي قدرات غريبة، واقدر ابني البيت بتاعي تحت البحر وبيكون مجوف لفوق كده، وبطلع بقى ايه اقوم جايب فقاعات من فوق، اعمل فقاقيع واقوم واخد فقاعة تحتي كده بين رجليا وانزل واقوم سايبها قدام العش بتاعي اللي عامل زي الكوب المقلوب ده، تمام، علشان احط البيوت بتاعتي فيها واولادي يطلعوا. التاني يقولك لا 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 انا بحب الثعابين المائية، حاجة كده خطيرة وجميلة، وبنجري في المية الالاف الاميال مسافة بعيدة جدا عشان نروح مكان تضع البيض بتاعها هناك وبعد كده ترجع مكانها تاني. واحد يقولك لا انا بحب الحصان، يعمل حاجة حصان كده حاجة قوية وعمره ما يضل الطريق ابدا، وبيشوف بأشعة معينة وبيحس بدرجة الحرارة. حد تاني يقول لا انا النحلة. لو انت بتذاكر لأولادك، لو حضرتك مدرس او حضرتك ام بتذاكري له، كل واحد يتقمص دور حاجة معينة، فلو تقمص الدور هيأدي الدور في لعبة، فبالتالي هو هيشعر ان هو قال الحاجة اللي هو حاسسها ده، وهيتقمص الدور ده وهيحفظه، هيكون مستمتع وهو مع حضرتك، فدي حاجة هتكون جميلة جدا بالنسبة له. ثم بعد كده يبقى اخدنا القصة، اخدنا تمثيل الادوار. الحاجة التانية بعد كده النشيد او الاغنية، ممكن نحط له قواعد على نشيد، يعني مثلا اغنية او نشيد، مثلا التحليل، تحليل الكلمات. حد يقول مثلا ايه الساكن مع اللي قبله والمدي مع الممدود والمتحرك بيجي لوحده، يلا قول ورايا، المتحرك بيجي لوحده والساكن مع اللي قبله والمدي مع الممدود. يبدأ ان هو يحفظ القاعدة في صورة اغنية، في صورة نشيد، في صورة نغمة جميلة هو بيعرفها، فده هيبدأ يعمل رابط سمعي، في رابط بصرية وفي رابط سمعية، يعمل رابط سمعي عند الطفل كل ما يجي قدامه التحليل، ايه ده الشمس هحللها ازاي، الساكن مع اللي قبله والمدي مع الممدود والمتحرك بيجي لوحده، طب خلاص هحدد اول حاجة الساكن فين اهو، وبعد كده هحدد المتحرك فين ده، وبعد كده هشوف ايش الشدة، والشدة الاولاني ايه والتاني ايه، الاولاني ساكن والتاني متحرك. بس بدأ ان هو يربط الامور دي في عقله، بعد كده يطبقها، انتهى الامر القاعدة بالنسبة له. بعد كده في نقطة معينة عايزين ناخد بالنا منها، ابلكيشن على الابل ستور اللي هو اسمه بومودورو او الطماطماية، بيتكلم عن ان هو لابد ان احنا نذاكر العقل بتاعنا ممكن يكون صاحي معانا لمدة 25 دقيقة. بعد 25 دقيقة الكيرف بتاعه بيبدأ ينزل، فبيحاول ان هو يعني الاستيعاب بيبقى اقل، فايه المطلوب مننا؟ ان انا افصل مده 5 دقائق. افصل اعمل ايه؟ خلاص اقوم سايب الكتاب ومريح شويه، مريح عينيا، اقعد اروح اكل اي حاجه، اجيب حاجه مسكره اعملها، اطلع اتمشى، اشم شويه هواء، اشرب كوبايه شاي، ايا كان. بس ال5 دقايق دولت يكونوا فعلا راحه ايجابيه، راحه كويسه، مش اول ما تخلص تقول بس خلاص دي الراحه بتاعتي، همسك التليفون بقى ايه، اشوف شويه على اليوتيوب، اشوف شويه، هبص بس بصه كده على زمايلي اكلمهم. دي حضرتك انت كده بترهق ذهنك زياده وزياده، فالامر ده ما بيكونش راحه ايجابيه ابدا، ده بالعكس ده بيكون لود اكتر على عقلنا وقت المذاكره. يبقى كده اخذنا بمودولو ده اللي هو 25 دقيقة، وبعد كده نقعد 5 دقائق. الابليكيشن ده موجود، ممكن تنزله وتبدا المذاكره بعد 25 دقيقه بالظبط، بيدي لك تنبيه افصل دلوقتي لمده 5 دقائق على الاقل، تنام كده تريح ظهرك لورا، معاك بونبونايه، معاك اي حاجه من سكريات تاخدها بحيث ان هي تنشط الدوره الدمويه. بعد كده الخرائط الذهنيه. الخرائط الذهنيه اتكلمنا عنها امبارح. الخرائط الذهنيه مهمه جدا، انت بتكتب الدرس في النص وبعد كده بنطلع منه الافرع الرئيسيه للدرس، وبعد ما طلع الافرع الرئيسيه للدرس بيكون في افرع تانية ايه ثانويه. فيبقى الدرس مثلا في درس في العلوم في سنه ثالثه بيتكلم عن الجسم الانسان اللي هو الجهاز الحركي للانسان، بيتكون من حاجتين، جهاز عضلي وجهاز حركي. الجهاز بيبقى فيه عنده جهاز عضلي وجهاز حركي، بيبقى فيه جهاز حركي، بيبقى جهاز هيكلي، جهاز هيكلي وجهاز عضلي. الجهاز الهيكلي ده بيطلع منه سهمين، جهاز هيكلي محوري وجهاز هيكلي طرفي، وبعد كده اطلع خطوط تانية من الجهاز الهيكلي المحوري، واحدة على الجمجمة، وواحدة على العمود الفقري، واحدة على القفص الصدري، وبعد كده التاني الهيكل المحوري الطرفي، الطرف العلوي والطرف السفلي، واكتب على كل واحد كده كلمة صغيرة، ده وظيفته ايه ومهمته ايه، تكوينه ايه وظيفته ايه مهمته ايه. بس الطفل هيلاقيها كلها في شكل جميل جدا، وخصوصا ان هي هياكل وحركات، هياكل وعظم، فلما يعمله مع الخريطة الذهنية كمان على نفس الشكل كده هتكون ادعى ان هو يبدأ يفهمها. دي نقطة خلاص قلناها امبارح ورجعنا مع بعض الخريطة الذهنية. دي خريطة الذهنية اللي احنا كنا عاملينها امبارح للقاء بتاع امبارح كله. اخر حاجة او قبل الاخير بشوية التلخيص. انا دلوقتي عايز الخص ايه؟ الخص الدرس. طيب اعمل ايه؟ اول حاجة بقرأ الدرس قراءة كاملة، ده بقى انا براجع بقى وانا بلخص في النهاية. احنا دلوقتي عايز تراجع مع ابنك الدرس، بنقوم قارئين الكتاب درس قراءة كاملة، قراءة عامة يعني استقراء كده للكلام كله، وبعد كده بعد ما اقرأ أبدأ تاني اقطعها الفقرات. في الكتب الخارجية مقطع الفقرة الاولى وحطت لها عنوان، الفقرة التانية حطت لها عنوان، الفقرة التالتة حطت لها عنوان، فهو مسهل عليا ان انا ابدأ اقطع وابدأ احط فقرات رئيسية او عناوين رئيسية. فهو بعد ما عمل العناوين الرئيسية دي يبدأ يحط سؤال أو سؤالين على كل فقرة. يبقى كده قراءة عامة في الأول، وبعد كده تقطيع الفقرات، وكل فقرة يحط عليها سؤالين أو ثلاثة بيبينوا الحاجة اللي فيها، ثم في الآخر يجمع ده كله ويحطه في خريطة، سواء خريطة ذهنية أو خريطة شبكية. في النهاية خالص هيلاقي نفسه مجمع الدرس في حاجات بسيطة مثلا. وكلمات المفتاحية مهمة جدا جدا. الطلبة اللي هم عندهم مشكلة في تجميع الكلمات أو في تجميع الأفكار، أعمل له إيه؟ حاجة اسمها الكلمات المفتاحية. في تاني درس تاني إعدادي في قصة منتصر ومجاهد، منتصر ومجاهد عملوا بعض الحاجات، دول كانوا اتنين كانوا جنود في الجيش المصري، كانوا بيحاربوا في أيام الحرب 67، والاتنين طيارتهم اتضربت ووقعوا. فانا ممكن مثلا ايه اخد الكلمات الرئيسية، مثلا منتصر ومجاهد، وكلمة الذئب لان الذئب كلمة جاهد، الحتة التانية البدو لان البدو منتصر قاعد عندهم، الحتة بعد كده 10 شهور، 10 شهور دول هم ايه، اكتب كده 10 اشهر، 10 اشهر كم مضى، كم جلس منتصر عند البدو 10 اشهر، وبعد كده ضفدع بشري. مين الضفدع البشري ده؟ ده الجندي المصري اللي جاء اخد منتصر، وبعد كده 5 شهور. الخمس شهور دي المنتصر قعدهم في المستشفى، وبعد كده 5 سنين. الخمس سنين دولت اللي الجيش المصري بدأ ان هو يطور من نفسه ويتدرب كتير لغاية حرب 73، وبعد كده رحلة انتقام او رحلة رد الشرف اللي هو مين؟ رحلة منتصر ساعة ما استأذن القائد بتاعه وراح علشان يقتل الذئب اللي كان ضرب، اللي كان قتل اخوه مجاهد، اخوه اللي كان بيقاتل معاه. لو انا طلعت الكلمات مفتاحية بس، 10 اشهر البدو، الذئب، 5 اشهر، 5 سنوات، نسور الجو، المدفعية، الضفادع البشرية، كل كلمة من دي هتنور في عقل الولد حاجات كتير، معلومات كتير عن الموضوع ده، ففي النهاية يستطيع ان هو يبدأ يجمع المعلومات كلها. اما لو ما فيش اي معلومات في دماغه الدنيا هتبقى صعبة بالنسبة له. فالكلمات المفتاحية مهمة جدا 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 للاطفال اللي هم خصوصا ما بيعرفوش يحفظوا كويس، او ان هو بيبقى مشتت، فلما يحفظ الكلمات على طول او ما يجيله السؤال يبقى عنده كل كلمة مفتاحية بتفتح له 3-4 سطور في الاجابة. خلاص احنا ذاكرنا ولخصنا وعملنا الكلام ده كله جميل جدا. في نقطة مهمة جدا، استيعاب. ابني عنده استيعابه كويس جدا، بدأ يستوعب وبدأ يذاكر وبدأ يحصل معايا. في فرق كبير، الاولياء امور بيلاحظوه، في حاجة اسمها شفوي وحاجة اسمها تحريري. يا مستر ابني ممتاز جدا جدا في الشفوي، بس ساعة ما بيجي بيكتب تحريري الدنيا بتبوظ معاه. بنتي طول السنة في المذاكرة ومع مدرسنا وفي المدرسة بتجيب درجات كويسة وبتتابع كويس ومتفاعلة، وبتيجي في درجة في آخر السنة بتنقص درجات، والتانية قاعدة ما بتعملش حاجة خالص وبتتكل على أختها، وفي النهاية هي اللي بتجيب درجات. في نموذجين عندي، والاثنين توأم والاثنين بنات. واحدة طول السنة بتكسب بعدد الجولات، تكسب بتكسب 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 أختها لو احنا عملنا أي مسابقة بينهم وبين بعض، تمام؟ والتانية التوأم التاني برضو البنت طول السنة هي اللي بتجتهد وبتذاكر وبتحل واجباتها وبتعمل كل حاجة. الأختين التانيين بقى مكسلين شوية، معتمدين على نسبة ذكائهم العالية، معتمدين على سرعة بديهتهم شوية، ومعتمدين أيضا على أنهم في الامتحان بيعرفوا يقفلوا الامتحان، بس طول السنة منفضين، طول السنة حاسين ان هم يعني ايه مش مهم الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. انا فاهمة مش حضرتك شرحت الدرس يا مستر وانا هزيت راسي، طب ليه بقى ان احنا يعني ايه نفقد الثقة في بعض وتسألني ولا اسألك؟ لا خالص. في ناس بيكونوا كويسين جدا في الشفوي، ولكن اثناء التحريري بتحصل مشكلة. ليه؟ عنده توتر زيادة، عندها مشاكل في حل الاجابات، بتنسى حاجة. طيب ده حلها ايه؟ ان انا اعمل لها بيئة امتحان، اجي على مكتب زي ده، يلا يا حبيبتي تعالى، يلا يا بطل تعالى، اقعد خد الامتحان ده، ابدا حل، معاك ساعه بالظبط، ممنوع الكلام، امنع عنه اي حد يتكلم معاه، ممنوع ان هو يقوم، ممنوع ان هو يدوبك يعني لو راح التويلت ولا اي حاجه في دقيقه يروح ويرجع تاني، احطه في جو اختبار. ومش مشكله كمان ان انا ممكن ابدا احط عليه ستريس او ضغط شويه، يلا خلص الوقت انت هينتهي، يلا بسرعه انت ايه اللي عامله ده، بحيث ان هو احسسه بالتوتر، اعوده وادربه على اللي ممكن يحصل له في الامتحان، وفي نفس الوقت انا بقول له لا اهدى، طريقه التعامل الامثل ازاي، انك تقرا السؤال ازاي. ان الاولاد كتير جدا جدا وهم بيحلوا الامتحانات بينسوا الجزء الثاني من الامتحان، الجزء الثاني من السؤال، مثلا هات مرادف ومضاد ومعنى، هو جاب ده، نسي اخر حته اللي هي بتقول ايه، وضع كل ذلك في جمل من عندك، هو بينسى الحته دي. طب ايه حلها؟ ان هو يحل امتحانات كتير، يحل امتحانات كتير، يبدا ان هو كل مره يغلط، كل مره ينسى، كل مره انا ابدا اوجهه مره في 2 في 3 في 4 في 5 الى ان هو ينتهي النقطه الثانيه دي عنده خالص. فده امر مهم جدا. طيب احنا دلوقتي خلصنا المذاكره والامتحان بكره، نعمل ايه؟ لابد ان النهارده بالليل الطفل ينام بدري. في اطفال بيكونوا جايين تاني يوم الصبح عينه تعبانه مش قادر يفتحها، هو اصلا جاي نايم على الورقه في اللجنه، يا ابني فيها ايه احسن سهران طول الليل ذاكر يا مستر؟ ده اصلا ممكن يأثر على ذهنه ويأثر على قدرة استذكار المعلومات واسترجاع المعلومات واستحضار المعلومات ما يقدرش يجيبها كويس لانه هو مضغوط بزيادة. فلابد ان هو ينام بدري شوية وبعد كده يوم تقيم تاني يوم الصبح بعد ما يصلي الفجر ويفطر فطار كويس. لابد الام ايتها الام ايتها الام ايتها الام ابنك لازم يفطر الصبح قبل ما يروح مدرسته، لازم، ما ينفعش ما يفطرش، ويكون فطار خفيف جدا، حاجات سكريات، قشطه، جبنه، مربى، حلاوه، كوبايه لبن، قطعه شوكولاته، اي حاجه فيها سكريات بحيث ان الطفل يكون رايح فايق ومركز. كام بيضه مسلوقه كده، بيضه ولا اتنين، ممكن تشيل منهم الصفار براحتك خالص، ولكن يكون غذاء صحي للولد بحيث ان هو يديله النشاط ويساعده على مقاومه التوتر اللي يكون موجود معاه. اول ما يخش الطفل اللجنه لازم نعوده على بعض الحاجات. تخش يا حبيبي اول ما تقعد تقول الدعاء، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله الحزن اذا شئت سهلا، وبعد كده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. عودوه على قراءه هذه الادعيه والتوكل على الله، وانه يدعي ربنا يوفقني يا رب العالمين، يربط قلبه دائما بالله وان ربنا هو اللي يوفقه وربنا هو اللي يسر له كل خير. وبعد كده نبدا بقى في قراءه الاسئله، يبدا قراءه الاسئله واحده واحده. طبعا احنا هندربه واحنا في نحل الاختبار، اقرا السؤال كده من الاول للاخر، فين الجزء الاول من السؤال، فين الجزء الثاني من السؤال. لازم ياخد باله ان في جزء من السؤال لازم ياخد باله ان في صح 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 صح، تمام، في حاجات كتيره يعملها. طيب وبعد ما يصح يعمل صح وغلط، في جزء في الاخر بيقول مع تصويب الخطا، مع تصويب الخطا، هو مش هياخد باله من دي ويعمل صح وغلط وهيسيبها. فلا بد ان انا ادربه كتير على الامر ده. جميل. وبعد كده هو الولد قعد بعد ما دعا ربنا سبحانه وتعالى وقال الدعاء بتاع المذاكره، يبدا ان هو يقرا الاسئله كلها زي ما احنا عودناه، ويبدا يحل الامتحان بتاعه واحده واحده. طيب في نقطه الولد مش عارفها، في كتير من الاولاد خلاص دي بقت حجره عثره في طريقه، يقوم واقف قدامها ما يتكلمش ما يتعملش اي حاجه، ويبدا يتوتر، يبدا يزعل، يبدا يسيب الامتحان. لا، اعوده ان هو يجيب قلم رصاص ويعمل عليها دايره وعديها وكمل، خصوصا ان اولادنا اللي في الابتدائي الامتحان كله بوكلت يعني، فمش خايف ان هو هينسى سؤال لان السؤال هيلاقي قدامه فاضي والمراقب وهو بيلف اكيد هيلاحظ ان في جزء فاضي من الامتحان فهينبه ابننا على النقطه دي. وبعد كده ابدا ان انا انظم ورقتي كويس واخلي خطي جميل، وفي النهايه خالص بعد ما احل ارجع للنقط اللي انا النقاط اللي انا ما كنتش واخد بالي منها او ما كنتش متاكد منها او ما كنتش لسه حلتها وابدا احلها. طيب التعبيرات الجميله يا مستر، انا في رابعه ابتدائي دلوقتي او في خمسه ابتدائي وعندي تعبير جميل انا مش فاهمه، مش عارف اطلع تعبير جميل او انا ما حفظتوش. نعود اولادنا ان هو لو مش قادر يحفظ التعبير الجميل يبقى اكيد هو حافظ المعاني، يعرف ان التعبير الجميل يطلعه اي اسلوب، هو يطلعه بلسانه، هو يقوله باسلوبه هو. لو ابن ما بيحفظش تعبيرات جميله اخليه هو يعبر، اخليه هو يقول التعبير الجميل ده بكلماته بمفرداته بالفاظه هو بما يدل على نفس المعنى بتاع التعبير الجميل الموجود، لان دي ازمه كبيره جدا عند الاولاد في العربي. خلص اللجنه، بدا يراجع الامتحانات بتاعته، شاف اجاباته كويس جدا، خلاص انتهى من الاسئله، خلاص انتهى من الاجابات، ما فيش اي حاجه خالص، يسيب الورقه ويستودعها ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده يسلم الورقه ويمشي. في نقطه رهيبه جدا بتحصل عند الكبار، احنا كنا بنشوفها واحنا في الجامعه واحنا في الماجستير، ان في بعض زمايلنا بيطلع بعد اللجنه يراجع الماده اللي فاتت. ممكن يكون عمل حاجه غلط وهو مش واخد باله، ممكن يكون نسى سؤال وهو مش واخد باله، فهو طالع فرحان، طالع مبسوط بالاداء اللي هو اداه، فيطلع بره يتصدم، فصدمته تستمر معاه طول اليوم، يفضل زهقان زعلان قرفان متضايق مخنوق حزين، بيأنب نفسه على اللي حصل النهارده، وبالتالي بيضيع وقت كتير من وقت اللي جاي. فاذا المراجعه على الامتحان بعد الامتحان مباشره دي من وجهة نظري، أنا من وجهة نظري شايفها سلبية من السلبيات الكبيرة جدا إن إحنا لازم نمنع أولادنا منها. طيب بقى إذا كنا إحنا بنتكلم كده على الأولاد ما ينفعش، الأمهات بيعملوا إيه؟ في أمهات بيبهدلوا الأولاد. وقبل ما نتكلم على الأمهات اللي بيبهدلوا الأولاد، معذرة في نقطتين هنتكلم فيهم قبل ما نخش على نصائح لأولياء الأمور. يعني بعد ما نخلص النقطتين دولت لو في أطفال بتفرجوا علينا نقعدهم على جنب علشان نتكلم مع بعض مع شوية أولياء مع أولياء الأمور في بعض الأمور كده بيننا وبينهم. يعني في حتة حاجة اسمها الترميز. يعني إيه الترميز؟ في سنة 6 ابتدائي في درس اسمه مفاتيح النجاح. مفاتيح النجاح ده فيه 6 مفاتيح من مفاتيح النجاح، فيه الثقة بالله، ثم الثقة بالنفس، في تحمل المسؤولية، في تواضع، في مهارة، في إبداع، في إصرار. احنا ممكن نعمل ايه؟ طب انا مش فاكرهم، انا عارف كل واحدة ممكن اتكلم فيها بس انا مش عارف في 6 على بعض، مش عارف اجمعهم. مثلا حاولت كده اعمل حاجة، ثم تم دبل الف. ايه ثم تم؟ ثم الثاء دي بتتكلم على ايه؟ دي ثقة بالله ثم ثقة بالنفس. خلاص الميم مسؤولية، يبقى ثم جمعت لي عنصرين من العناصر. تم ايه تم دي؟ تواضع. التاء الميم مهارة. طيب لسه ايه دبل الف؟ الف الف اللي هم ايه؟ ابداع، اصرار. فانا ده الترميز، كل واحد بقى على حسب رؤيته هو او على حسب مزاجه. ثم تم دبل الف، يبقى كده انا جمعت درس كامل في كلمة ثم وكلمة تم دبل الف الف الف. تمام خلاص، يبقى انا كده عرفت كل العناصر الموجودة اللي عندي واي عنصر هو موجود في دماغي واقدر ان انا اتكلم عليه. كتير كان بيقابلنا واطفالنا هو عايز بس الكلمة، هو بيقول له اذكر 3 عناصر، هو مش عارف يجيب، مش فاكر خالص، مش عارف ايه اللي كان موجود ايه اللي كان موجود مش فاكر. اما لو ثم تم ايه ده؟ ده الثاء بتدل على الثقة، والميم مسؤولية، والتاء تواضع، والميم التانية مهارة، والالف الف اصرار ابداع. بس خلاص قادر ان هو يجيبهم، قادر ان هو يتكلم فيهم كتير. ده الترميز. بعد كده بقى تعالوا على الحفظ. الحفظ حفظ القرآن او حفظ الاناشيد او حفظ النصوص كلها ممكن تكون طريقة قريبة جدا من بعضها. من اكتر الطرق ان انا جربتها في الحفظ، ودي اللي انا هقولها النهاردة، وانا جربتها مع اولادي سواء كانوا بيحفظوا قرآن سواء كانوا بيحفظوا نصوص في العربي، دي الطريقة اللي انا شفتها الطريقة المثلى من وجهة نظري. اول حاجة مثلا هناخد جزء من النشيد، مثلا نشيد في العربي النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئه الأخضر ريان الصفحة والمنظر. الطفل مش عارف يحفظ، هبدأ شطر البيت نص البيت الأولاني، اقرأ يا حبيبي ده اقرأه 7 مرات، النيل العذب هو الكوثر، النيل العذب هو الكوثر، النيل العذب هو الكوثر، يبدأ يرددها بنغمة بنغمة بنغمة، وبعد كده خلاص النيل العذب هو الكوثر خلصناها. خش على بعدها والجنة شاطئه الأخضر، والجنة شاطئه الأخضر، والجنة شاطئه الأخضر، يبقى كده بدأ يحفظ الشطر الأولاني لوحده 7-8 مرات قراءة بعينيه. طيب وهو بيقرأ بقى، هو بيحفظ لازم يكون ايه؟ صباعه على الكلمة، ده واحد. عينيه بيقرأ بعينيه مش بيقرأ من حفظه، 2. 3 صوته ودنه سمعاها، يبقى صباعه عينه صوته ودانه. وكمان لو بقى حفظ بعض المعاني قبل ما يقرأ، قرأت بعض المعاني وقلت له العذب يعني كذا، الكوثر يعني كذا، ريان يعني كذا، الصفحة يعني كذا، فعرفت بعض المعاني قبل ما يبدأ يحفظ النشيد، فكمان هو هيكون شغل عقله وبيفهم بعض الكلمات أو فاهم بعض الكلمات اللي هو بيقولها في النشيد. فبعد كده أنا حفظت الشطر الأولاني 7 مرات رجعته خلاص، الشطر الثاني 7 مرات غمضت عينيا سمعته، ابدأ اخد الشطر الاول مع الشطر الثاني البيت كله خلاص حفظته شكرا. اعمل نفس النموذج في الشطر في البيت الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. جميل، بس انا مش بعمل ده كله مرة واحدة، اقصد ده النموذج اللي نمشي عليه. جميل، انا كده خلصت الاولاني، هعمل في الثاني نفس النظام، واقوم واخد ايه؟ وأقوم واخد الشطر الثاني من البيت الأولاني مع الشطر الثاني مع الشطر الأولاني من البيت الثاني، وأبدأ أقرأ ده مع ده. يعني مثلا الجنة شاطئه الأخضر ريان الصفحة والمنظر، أخدت بالكم عملت إيه؟ عندي شطر أول شطر ثاني، شطر أول شطر ثاني، أخدت الشطر الثاني من البيت الأولاني مع الشطر الأولاني من البيت الثاني، الجنة شاطئه الأخضر ريان الصفحة والمنظر، يبقى أنا كده عملت كأني عملت غرزة ما بين
البيت الأول والبيت الثاني، وأعمل كذلك مع البيت الثاني والثالث والثالث والرابع والرابع والخامس. في النهاية هلاقي ابني بعد ما قطعت الحتة بتاعته وجزأتها وكررت كتير وبدأت أربط كله مع بعضه، ساعتها إن شاء الله يكون الحفظ كذلك نفس النظام في القرآن، ياخد سطر 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 سطر، أثر صغير شوية، نص سطر بنص سطر، يقرأه كتير، يقرأه بعيني، أنا أقرأه معاه، أقوله بصوتي، أقوله بنغمة، بحيث إن هو برضو في نفس الوقت يسمع من حد تاني، ممكن أجيبه في فيديو يسمع الفيديو اللي هو واحد بيقوله بأغنية أو بنشيد في الفيديو، يبقى كده هو عمل بنفسه وأنا سمعته وهو شافه في فيديو وبعد كده سمعه لنفسه. وبعد كده في طريقتين من التسميع، طريقة تسميع شفوي هو سمع، وطريقة تسميع كتابي بعد ما خلص الشفوي أماسك الكتابي وبدأ يكتب. ده دي من أفضل الطرق اللي أنا جربتها فالحفظ بفضل الله كانت بتجيب نتيجة كبيرة مع الأطفال. النقطة الأخيرة البطاقات والكروت اللي احنا كنا قلنا عليها مبارح، إن أنا أحول المادة كلها إلى بطاقات في بداية السنة بقى، ده كان ده إن شاء الله من السنة الجديدة بقى يعني أو من الترم الجديد. حضرتك بتستلم الشيت من المدرسة، هتستلمي وورد أو هتستلم مذكرة من المستر، المذكرة دي هتستلمها وورد، حضرتك تقوم رايح مكبر السؤال، كبر السؤال تمام والإجابة، ونقوم طابعين السؤال والإجابة على ورقة ونقوم لازقينهم في بعض. كل مادة، مثلا مادة الإنجليزي هتكون بالأحمر، مادة العربي هتكون بالأصفر، مادة الدراسات هتكون بالأخضر، مادة الساينس هتكون بالأزرق تمام. وبعد كده تقوم مجمع الدروس، الدرس الأولاني الدرس الثاني الدرس الثالث الدرس الرابع، مجمعها كلها. وكل أسبوع وانت قاعد مع ابنك أو قاعد مع بنتك نقوم جايبين، يلا تيجي نلعب لعبة، خلاص نجيبين شوكولاتة النهاردة، وجايبين عاملين زي سكور كده اللي احنا قلنا عليه امبارح اللي هو ده اسم البنوتة، اسم مامتها، اسم اختها او اللي هتخش معاها في المنافسة، ونبقى نشوف نسأل ونأجب نسأل ونأجب نسأل ونأجب، مين اللي هيسأل؟ كل واحد يسحب سؤال ويسأل اللي قصاده، او اللي يسحب السؤال يأجب السؤال والاجابة في الظهر. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بلعب جو مرح وفي نفس الوقت بذاكر، والمعلومة لو قدرت أوفر المتعة والترفيه والفرحة أثناء المذاكرة، دخلت المعلومة عند الولد أو عند البنت وهم في متعة وفي سعادة، الموضوع هيختلف تماما. تعليم بالمتعة، ومتعة التعليم مش هتيجي إلا بالاستراتيجيات دي، بالتنويع منها، مرة أحكي قصة، مرة حدوتة، مرة إن أنا ألعب معهم تمثيل أدوار نمثلها، مرة أعملها خريطة ذهنية، مرة تانية أعملها الألعاب دي، مرة أعمل منافسة ما بينهم، يلا سؤال وجواب بيننا وبين بعض، مرة أخلي الطفل هو اللي يشرح لي الدرس اللي هو ما كانش فاهمه، أو أجيب له فيديو يتفرج عليه، أو أجيبها له في أغنية يسمعها ويقعد يغنيها، أو حتى هو يكتبها، أو حتى هي البنوتة اللي بتحب ترسم ترسمها. الأمور دي كلها التنويع بيشغل العقل وبيفتح الدماغ وبيخلي فيه يعني الولد يعرف ان هو ازاي يحل مشكلاته وازاي يكون عنده مرونة في التعامل مع المواد، وبالتالي مرونة مع حياته الخارجية. دي كانت بعض الدردشة اللي كنا مع بعض فيها في الامتحانات والمذاكرة وبعض الطرق اللي حضرتكم عارفينها، ولكن احنا كنا يعني ايه كأننا بنوضحها مرة تانية او بنصح نفسي بيها قبل حضرتكم. وصايا الأولياء الأمور، أول حاجة، حضرتك نفسك ابنك يكون عالي جدا، بنتك تكون لا مثيل لها، كتير جدا من الأمهات أو من الآباء مش واخدين بالهم إن ابنه ممكن يكون عنده صعوبة تعلم. إذا عنده صعوبة تعلم ممكن عنده قدرة معينة، صعوبة معينة في القراءة، عنده صعوبة معينة في الكتابة، فعلشان كده بيكره الكتابة لأنه بمسك القلم غلط، ومسكة القلم غلط دي بتخليه خط وحش وبتتعب عضلات إيده، فبالتالي بيكره الكتابة، فبالتالي بيختصر جدا في الإجابات، فبالتالي ما بيجيبش الدرجات النهائية. حد تاني عنده قدرة أو عنده صعوبة في قدرة القراءة، فلما تكون الصعوبة دي موجودة إيه اللي بيحصل له؟ ما بيعرفش يقرأ كويس، ما بيعرفش يفهم الجمل على بعضها، فإذا لم يستطع القراءة والفهم الجيد مش هيقدر ان هو يستوعب، مش هيقدر ان هو يحصل كويس، مش هيقدر في النهاية ان هو يحصل الدرجات بتاعته المناسبة. تمام. فدي لابد ان احنا ناخد بالنا من الصعوبات، وهل ابني عنده صعوبة ولا لا، ولو حد من المدرسين لما احلب كده او عرفت حاجة زي كده ممكن اخد ابني فيش مشكلة خالص، واروح اعمل له تحديد نسبة ذكاء بحيث اشوف مقدرة ابني هل تتناسب مع تطلعاتي اللي انا حاططها له او الامال اللي انا بنيها عليه ولا لا تتناسب، علشان في النهاية ده الامور دي ما تحبطهوشي او تخلي عنده لود بزيادة فيحصل عنده مشكلة من المشكلات. النقطة الثانية الحالة النفسية. حالة نفسية للطفل مهمة جدا 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 وهو بيذاكر. ايوه يعني في احيانا اللعب على الحالة النفسية ده امر اساسي حضرتك كولي امر، علشان تعمل حاجة في بيتك تخلي زوجتك تعمل لك حاجة ترضيها بحاجة، او هي تعمل حاجة معينة، لابد انك تقدم بعض الامور معينة علشان ترضيها نفسيا فتساعدك في الامر ده وتوافق. حضرتك في حاجة محتاجها من زوجك، طلب معين او اي شيء معين، بتلعب بداية على الحالة النفسية تأهيله نفسيا علشان يتقبل هذا الامر، فبالتالي يكون في توافق او يكون في يعني قبول للحاجة دي. ولكن احنا عندنا مع الاطفال ما بنراعيش الحالة النفسية. انت شغال ودي شغلانتك وانا جايب لك كل حاجة ومفر لك كل حاجة ولازم تذاكر، لازم تذاكر، مفيش اي حاجة. طب انا تعبان دلوقتي؟ لا مفيش. في مشكلة كبيرة جدا في عدم توفير وقت للراحة طول اليوم. طول اليوم الولد من مذاكرة لمذاكرة 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 لمذاكرة، لطحن طحن طحن، مدرسين في مدرسين، في واجبات، في ام، في بابا. طب وبعدين؟ ما هو لابد ان هو يفصل. حضرتك لازم تفصلي في اليوم. فين الفصلة بتاعت الطفل بقى؟ فين الوقت اللي هو هدهوله بحيث ان هو يبدا ان هو يفرج على نفسه شويه او يستمتع شويه؟ لابد ان ده يكون موجود. والتطلعات يعني لو سمحتي، لو سمحت، مش عايزين، مش عارف اقولها لكم ازاي، ولكن مش عايزين، لا هي كلمه صعبه شويه، في كتير جدا من اولياء الامور ممكن ما يكونش حقق حاجه في حياته نسبة معينة عالية، وشايف ابنه عنده قدرة معينة فعايز يشوف احلامه في ابنه. كتير جدا بيحاولوا يحققوا احلامهم لنفسهم انهم ما قدروش ينجحوا فيها في اولادهم. طب ابنه ما عندوش اصلا القدرة دي ولا عنده المقدرة دي، فبيحط عليه، بيضغط عليه، بيشد عليه جامد، ففي الاخر الولد بينفجر او بيفلت او بتنهار خالص شخصية الابن. فنخلي بالنا من تطلعاتنا لاولادنا. نقطة تانية، هو حضرتك او حضرتك ايام ما كنا في الثانوية كنا داخلين جامعة او حتى ساعة ما كان واحد كان رايح يخطب او حتى حضرتك ساعة ما كنت بتتجوزي، هل كان في حد بيضغط على اختيارنا؟ الاختيار ده اختيار حياة. والطفل برضو، الطفل اللي احنا قلنا مبارح، ولد هو بيحب القراءة جدا، انا عايز اضغط عليه عشان اعلمه رسم لاني كنت فنانة بس ما توصلتش، ما دخلتش كلية فنون جميلة، فنفسي ابني يتعلم الرسم عشان يخش كلية فنون جميلة ويبقى فنان. ابني ده انا عايزاه يبقى دكتور. ليه؟ هو لازم يبقى دكتور. طب ابنك ما عندوش القدرة دي، عنده قدرة هندسية، عنده قدرة تركيبية، عنده قدرة تانية خالص بخلاف الطب ممكن يبدع فيها، لا انا عايزاه يبقى دكتور. ما هو الضغط ده الولد هيفشل. يا مستر كتبت مرة للاولاد قولوا لي انتوا نفسكم تكونوا عايزين ايه؟ بنت قالت لي انا نفسي اكون دكتورة بس مش علشان نفسي، احسن بابا وماما عايزين يبقى كده، مع اني مش حابة اكون دكتور بس ماما وماما عايزين يبقى كده، فانا هحاول اكون كده عشان ما يزعلوش مني وعلشان ربنا يحبني. ليه هنوصل اولادنا لكده وبعد كده يخش في الطريق ويفشل فيه؟ لابد نخلي بالنا من تطلعاتنا لابنائنا تكون بما يتناسب مع ميولهم، مع مهاراتهم، مع قدراتهم، مع مواهبهم. نركز في دي الاول ونستخلصها ثم نبني تطلعاتنا على اساسها. ولكن للاسف انا لا بعرف اتطلع مهارات ابني ولا قدراته ولا مواهبه ولا اصلا بشوفها ولا بخلي الطفل يشوفها اساسا، بخليه يشوف كل حاجه وحشه فيه، وفي النهايه انا عايزه يبقى كذا وعايزه يبقى سوبر هيرو ازاي اساسا وهو شايف نفسه غبي، شايف نفسه متخلف. ما ينفعش. اللوم، كسره اللوم، كسره اللوم، كسره اللوم. طفل في يوم من الايام بيقول لي يا مستر انا كده كده هتلام، كده 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 هيزعقلي، كده كده هالشتم، كده كده هتهزق. ليه يا حبيب قلبي؟ حسنا نقصت نص درجة زي ما نقصت 5 درجات. يعني انا لما بذاكر وبتعب وبغلط نص درجه ماما بتضربني وبتهزقني وبتحرمني وبتعمل فيا وبتعمل فيا. نفس اللي هيتعمل فيا لو نقصت 5 أو 6 درجات، فانا هريح دماغي مش هتعب نفسي، وكده كده هنقص 5 درجات أو 6 وانا عارف اخر ماما هتعمل ايه. شفت ممكن يحصل ايه؟ بس الامر ده ممكن ما يوصلش للام، ممكن الام ما تعرفش ان ده هيتقال، او الاحساس ده موجود، ولكن ده موجود عند كتير، وخصوصا ده مش موجود الا عند المتميزين بس، اولاد ان هم سوبر، اولاد اللي هم بيقفلوا بيجيبوا الفول مارك على طول. بس في مشكله تانية، ده واحد. في ناس تانيين لا خلاص انا نقص نص درجه، نص درجه ونص ما طلعتش الاولى، دي كارثه من الكوارث. ان في برايم 1 و 2 و 3 و 4 سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه ابدا ان انا انافس ما بين الاولاد وبعض، واخلي ده اول على ده ودي تاني على ده. ايه اللي بيحصل؟ البنت انا مش اولى يبقى انا فاشله، انا فاشله ليه؟ احسن نقصت درجه ونص. لا والله انت مش فاشله، ده انت اشطر بنوته عندي في الكلاس، انت اذكى بنوته، انت كراستك احسن كراسه، انت خطك احسن خط. لا يا مستر حضرتك بتضحك عليا، حضرتك بتقول لي بس كده علشان ما ازعلش. لا خالص، تعالي جبت الكراسه قدام زمايلها كلهم، مين اجمل كراسه في الكلاس؟ كراسه فلانه. مين اجمل خط؟ خط فلانه. مين اشطر واحده في البنات؟ فلانه. انت متفق معاهم يا مستر؟ مفيش. خلاص ليه؟ لان الام في البيت محتاجه تطلعات كبيره جدا من بنتها، فبالتالي بتضغط عليها، فبالتالي لو نقصت نص درجه بتلومها 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 بتلومها، فالبنت بتحس بالفشل. دي نقطه. النقطه اللي بعد كده التهديد. في يوم من الايام طفل لقيته بيعيط جدا في اللجنه. مالك يا ابني في ايه؟ لجنه ماس، امتحان حساب. ايه اللي حصل؟ ماما هتموتني يا حبيبي. ابدا، ماما هتضربني يا ابني. ماما بس بتهزر معاك. لا والله انت ما تعرفش يا مستر، اصل انا غلطت في حاجه وانا مش عارف هي صح ولا غلط. يا حبيبي ما فيش مشكله خالص، اقعد بس كده راجع، تعالى اطلع باثروم، روح هناك اغسل وشك كده وتعالى. الواد جاي قاعد يعيط، يا ابني اهدى. قال لي والله تضربني. قلت له ماما بس بتقول لك كده بتهددك. قال لي ليه انت مش شايف دي يا مستر؟ الولد الحته دي المنطقه دي بالظبط، او المنطقه دي جنب عينه كانت ورمه وكان فيها خدش خفيف ومزرقه. ده يا حبيبي ماما كانت لابسه خاتم كبير فخبطتني بنيه في وشي. ليه؟ عشان كان ناقص درجتين قبلها في الامتحان اللي قبله بيوم، لما ناقص درجتين وهي بتراجع معاه فادت له بنيه في وشه. فالولد ده يكون قاعد في الامتحان بيعمل ايه؟ ها، قاعد حياته عامله ازاي؟ شكله ايه؟ الولد ده لما يكبر شويه ويبقى جسمه قوي ما ياثرش فيه ضربه مامته، مامته خلاص هتضعف. ايه اللي هيحصل؟ هيكون رد فعله ايه؟ هيكون استجابته للمذاكرة ايه؟ فبلاش الامور دي، لان الحاجات دي بتعمل مشاكل كبيرة جدا، خصوصا مع البنات اكتر. البنت ساعة ما بتشوف حاجة بتحس خلاص بتقعد تعيط وترتعش. كانت معروفة اول ما نخش عليها اللجنة تبدأ ترتعش وتعيط 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 في ايه؟ انا نسيت دي، وماما هتعمل فيا، وماما وماما وماما. طب وليه؟ احنا مش داخلين حرب، مش داخلين منافسة، مش داخلين سباق احصنة حضرتك وحضرته، مش داخلين ده، دول مش مكان، دول بني ادمين، دول بشر. حضرتك بتفصلي في الوقت تقول لا كفايه انا عايزه اريح. طب ليه احنا بنحس ان احنا بني ادمين ومحتاجين راحه ومحتاجين تقدير واولادنا لا؟ النقطه الثانيه، فين التشجيع؟ يعني خلاص نبطل لوم، نبطل ضغط، نبطل ضرب، نبطل تهديد، نخش شويه على التشجيع لاولادنا، التحفيز بتاعهم. فيش مشكله خالص لو انت اخفقت في مره من المرات علشان تتعلم من فشلك. النقطه الثانيه، او تتعلم من تجاربك الفاشله، لان كل ما بتعمل تجربه وبتفشل بتتعلم اساليب جديده لعدم الفشل. النقطه اللي بعد كده، المكافاه على المجهود. كل الامهات، حضرتك لو سياده الزوج العزيز داخل على حضرتك، حضرتك عملتي اكله جميله، واقفه في المطبخ قعدتي 3 ساعات تعملي المحشي وتلفي فيه وتظبطيه، وقمتي جايبه البطه حطها في الشوربه، خدت الشوربه بتاعتها حطيتيها سويتي بها ال اسمه ايه دوت الحاج المحشي، وبعد كده الاستاذ الزوج العزيز جاي ياكل. تعبتي جدا، تعبتي جدا جدا جدا، مجهودي الكبير، ولكن نسيت نحط ملح. هو بيحب الشطه، نسيت تحط شطه. اول ما اكل بسم الله، ايه المحشي ده؟ ايه القرف ده؟ ده ما فيهوش ملح خالص. كل مره كده انت ساعتها ايه اللي هيحصل لك؟ ايه الصدمه اللي هتحصل لك؟ ايه الاحساس النفسي اللي جواك انك عايزه تقومي تخنقيه؟ يعني واقفه بقالي 5 ساعات وما فيش كلمه شكرا، ما فيش كلمه شكرا حتى. ده احساس صعب جدا. حضرتك جاي من بره وتعبان ومرهق وبقالك 12 ساعه بره البيت، تمام، وجاي وخلصان، انت شغال وزوجتك عارفه انك شغال. اول ما تخش تيجي بقى تقعد عشان تستريح كده ولا حاجه، تهدى شويه، ايه هو انت جاي عشان تنام؟ هو انت جاي عشان تقعد؟ مش تقوم تشوف عيالك عاملين ايه؟ مش تقوم تشوف طلباتنا عايزه ايه؟ طب يا ستي طب اهدى شويه بس استريح. هو انت عملت ايه اصلا عشان تستريح؟ التقليل من المجهود، التقليل من الاداء والشكر فقط على النتائج المبهره، ده شيء بيقسم ظهور الناس كلها. فالتقدير والتشجيع على المجهود، انت شايفه ابنك وبنتك اجتهد وذاكر وادى اللي عليه حتى لو ما حصلش، خلاص ايه ده ما شاء الله. المحشي جميل جدا. اعرف واحد مره كان حصل المحشي ده وزوجته قدمت له جابت له المحشي وما كانش مستوي، فضل ياكل منه هو مش مستوي علشان ما يحرجهاش. اه والله علشان ما ي... انا كنت صراحه مستغرب جدا، يعني انت ازاي بتعمل كده عم الحاج انت؟ انا لا احسن هي تعبت، انا عارف ان هي تعبانه وما كانتش واخده بالها، والولد ابنها كان تعبها شويه فهي استعجلت فما خدتش بالها تلف الحله او تعمل كذا فالمحشي طلع كده. فلا لازم اشجعها على المجهود. وفي النهايه خالص بعد ما شبك ايه هو هو هو, هو المحشي كان فيه حاجه؟ قلت له انت ما حسيتش من ساعتها؟ قال لا لا كان كويس. قلت له لا طب استنى 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 بقى، او ما ايه اجيب لك اللي جوه هيكون اجمل. وكانت فرحانه ان هو ما اظهرش لها تقصيرها. فالمكافاه على المجهود مهم جدا 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 للاطفال، كذلك للزوجات، كذلك للازواج. النقطه اللي قبل الاخيره حته التحمل المسؤوليه والاعتماديه. جميل. الام اللي بتذاكر ابنها او بنتها في اولى وثانيه وثالثه ورابعه هتفضل تذاكر له لغايه ثانيه وثالثه واولى ثانوي. ليه؟ انا بذاكر له، متعود ان هو انا اقعد معاه، يلا يا حبيبي تعالى اقعد جنبي، يلا عشان اذاكر لك. انت بالطريقه دي مش بتبني راجل، بتبني واحد معتمد عليك اعتماد كلي. ودي امر من الامور المهمه جدا في تعلم الاولاد تحمل مسؤوليتهم، ان مهمتك يا حبيبي مذاكره، دي مهمتك، فلا بد انك تقعد تذاكر، انك تقعد تحل واجباتك، دي حاجه اساسيه. فلا بد ان انا اقلل شويه من تدخلي في المذاكره مع الاولاد، تدخلي في حل واجباتهم، تدخلي في حل مشكلاتهم، بحيث ان هم يستطيعوا ان هم يواجهوا مشكلاتهم بنفسهم. ثم قبل الاخير للامهات، يعني اتقوا الله في بناتكم، بناتكن واولادكن. الاطفال والبنات بياكلوا ايه؟ بتاكلوهم ايه؟ حاجات كلها زيوت وحاجات كلها كذا وكذا 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 وكذا، يعني بتاكلوهم ايه؟ الولد والبنت نلاقيهم جايين الصبح جايب اللانش بوكس والشنطه بتاعته كلها شيبسيات وكنزات، ده ايه؟ ده ظلم، ده ظلم بجد، ما ينفعش. الولد لازم أن يفطر فطار كويس، فطار جميل، فطار مش كله حاجات زيوت مهدرجة وألوان صناعية وزيوت ومياه غازية وحاجات تتعب الولد أو تتعب البنوتة. فلابد أن احنا نبعد عن الأطعمة دي على قدر ما أمكن، ونركز كتير في يعني بعض الأكلات اللي بتزود الذاكرة أو بتنشط الدماغ زي المكسرات الكتير. نبدا ان احنا البيض الكويس جدا، الفواكه، حبوب الكتان بنطحنها ليها طريقه معينه بتتعمل، التوت البري على حسب لو ما فيش حد عنده حساسيه منه، الفلفل الحار كويس جدا، الشوكولاتات الجالاكسي ايا كان النوع من الشوكولاته الولد ياكلها بس مش كتير، حاجه صغيره، الطماطم برضو فيها بعض الفوائد الكتير، الحاجات دي كلها والجزر، الامور دي كلها نبدا نجمعها ونديها الاولاد حاجات مفيده للجسم، مفيده للدوره الدمويه، مفيدة للمخ، مفيدة لتحسين الذاكرة، وفي نفس الوقت خفيفة على المعدة اللي ابن يقدر يأكلها، وفي نفس الوقت يبدأ ان هو يذاكر بإتقان. كنا معاكم في الدورة على مدار يومين، حاولنا بقدر الامكان نلم المادة او ان احنا يعني نوجه حضراتكم ونراجع معاكم ونكلم نفسنا قبلكم على ايه الوصايا او ايه الطرق ان احنا نذاكر بيها لاولادنا او نستطيع ان احنا ننفع بيها اولادنا علشان يكونوا في يوم من الايام ناس ناجحين. ونهاية المذاكرة والامتحانات والدرجات دي من اهم الاساليب ان انا اقدر بيها ابني شخصية طفلي، ابني تقديره لذاته، ابني احترامه لنفسه، ابني تحمله للمسؤولية، ابني اعتماده على ذاته، ابني ان هو تعلمه من اخطائه، حل مشكلاته، التفكير الابداعي في الامور المعينة، ان هو امتى يرتجل، امتى يكون حافظ، امتى يكون معاه اسس معينة ماشي عليها، امتى ان هو لو شاف حاجة معينة ما يقفش عندها وينهار، يبدأ ان هو يتخطى الخطوات دي. لو حتى فشل في مرة من المرات في يوم من الأيام في الامتحان، يعرف ان الحياة كلها صعوبات وحياة كلها مشاكل، وكيف يستطيع التغلب على العقبة او الصعوبة وان هو يكمل بعدها، ده نجاح رهيب جدا ليه في الحياة. فاحنا هنستخدم الامتحان على اساس ان هو حشو وتفريغ، ان انا اعبي عند الولد كلام عشان يروح يحطهم في الامتحان وبعد كده يقطع الورق ويقطع كل حاجة، ولا ان انا في نفس الوقت ببني مهاراته، ببني كيان انسان. وفي النهاية المفتاح السحري، لابد ان الطفل نبني فيه من صغره ان فيه مفتاح سحري للنجاح في الحياة، مفتاح اساسي. المفتاح ده لو من غيره انت هتكون ضايع يا ابني، هتكوني مش كويسة يا بنتي. الامر ده في حياتكو هتعيشوا عيشة ضنك، حتى لو كنتوا في اعلى المناصب، حتى لو كنتوا في اعلى المراكز، من غير المفتاح ده. المفتاح ده هو التقرب من ربنا سبحانه وتعالى. المفتاح ده هو سن من سنان المفتاح الصلاة، السنة التانية بر الوالدين، السنة التالتة للبنوتة الحياء وحجابها، السنة اللي بعد كده الصدقة ولو كان جزء صغير من الصدقة، بعد كده العطف على المساكين، التعامل الحسن مع الناس، بعد كده المحافظة على الصلوات، قبل ده كله محافظة على الصلوات وقراءة القرآن. عايزين نعود أولادنا المحافظة على الأذكار. كتير جدا مننا بيشتكي من الحسد، كتير بيشتكي من العين، كتير بيشتكي من الأمور دي. طيب انت خدت تحصين حضرتك، انت اللي بتشتكي. ايوه انا بكلم نفسي قبل حضرتك، كلنا مقصرين. طب ليه كل يوم الصبح نقعد مع اطفالنا قبل ما ينزل يركب الباص، قبل ما يروح المدرسه، يلا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ايه الكرسي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض وفي السماء، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، سيد الاستغفار، لا اله الا الله وحده لا شريك له، سبحان الله وبحمده. تقول له الادعيه دي واحده واحده ويبدا يحفظها، تبدا تعوذي ابنك او تعوذي بنتك وتعوذيه ما يطلعش من البيت الا وهو محصن نفسه علشان نحفظهم. بنتك ذكيه، في الفصل ممكن مس تقول لها او مستر او ايا كان، ايه ده، ايه الذكاء ده، ايه الحلاوه دي، البنت خلاص يحصل لها مشكله. بنتك جميلة، بنتك خطاها حلو، عندها مبدع، بنتك متكلمة، بنوتة بتقف في الإذاعة وبتقرأ القرآن بصوت جميل أو بتأدي إنشاد بصوت حسن، مش ممكن تتحسد؟ مش ممكن حد يدي لها عين؟ مش ممكن أي موقف من المواقف دي؟ طيب فين التحصين؟ طب إحنا مش خايفين على نفسنا؟ طب إحنا مثلا بنقصر في حق نفسنا، يبقى ما ينفعش نقصر في حق أولادنا. يعرف إن المفتاح السحري توفيق ربنا سبحانه وتعالى، توفيق ربنا عمره ما هياخده إلا إذا كان قريب من ربنا في صلاته، في بره، في حيائها، في حجابها، في قرآنه، في أذكاره، في حسن تعامله مع الناس، في الصدقة بتاعته ولو كانت قليلة جدا جدا جدا، في الصلة، صلة الرحم، الأمور دي كلها. بعد كده يتوكل ربنا سبحانه وتعالى ويرفع إيده وهو بيدعي ربنا عشان ربنا يوفقه وربنا ينجحه في حياته، ويدعي ربنا وهو داخل الامتحان، فيستودع ربنا بعد ما طلع من الامتحان المعلومات والإجابات، بحيث ان احنا نسعد بأولادنا ونسعد بأطفالنا في الدنيا وفي الآخرة. ربي يقر عنكم بأولادكم ويبارك لكم فيهم ويجعلهم ذخرا لكم في الدنيا والآخرة. ولو في أي حد عنده أي سؤال أو أي استفسار، احنا مع حضراتكم لمدة دقائق لو في أي حد عايز يسأل أي سؤال. شكرا. اللي عنده النت ضعيف إن شاء الله يعني يقدر إن هو عندما يعني يشتد النت عنده يقدر يراجع الفيديو تاني، هيكون موجود على الشبكة بإذن الله. وجزاكم ربي خيرا منه. في أي أسئلة؟ وجزاكم ربي كل الخير. طيب خلاص، ما فيش أسئلة عندنا دلوقتي، يبقى إذن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله عنا كل الخير. نرجو أن احنا نكون قد أفدناكم بأقل القليل في هذه الدورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الشبكة، شبكة الطريق إلى الله، ويبارك في كل القائمين عليها. اللهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها نعمة علينا يا رب العالمين، وأن يجعل كل هذه الأعمال في موازين حسنة القائمين على هذه الشبكة المباركة. جزاكم الله عنا كل الخير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.